المئة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 88 بعد 100 من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، التي تتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 11 من شهر جماد الآخرة عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء لما كنا نبتدئ به أولا، وهو الكلام على آيات من كتاب الله عز وجل، وقد انتهينا في الأسبوع الماضي إلى آخر سورة القمر. أما اليوم فنبتدئ بسورة الرحمن، فيها البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية مستقلة من كلام الله عز وجل، تفتتح بها السور ما عدا سورة واحدة وهي سورة براءة، وليست من السورة التي قبلها ولا التي بعدها. هذا هو الراجح من أقوال العلماء، حتى الفاتحة ليست البسملة آية منها. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، ولو كانت آية من الفاتحة لجهر بها كما يجهر في بقية آياته. ومما يدل على ذلك أيضا ما ثبت في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن مبتدأ، وجملة علم القرآن خبر، خلق الإنسان خبر ثاني، علمه البيان خبر ثالث. يعني أن هذا الرب العظيم الذي سمى نفسه بالرحمن تفضل على عباده بهذه النعم. والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وابتدأ هذه السورة بالرحمن عنوانا على أن ما بعده كله من رحمة الله تعالى ومن نعمه. علم القرآن، علمه من؟ علمه جبريل، علمه محمدا، علمه الإنسان؟ الجواب: علمه من شاء من عباده. فعلمه جبريل أولا، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيا، ثم بلغه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثالثا إلى جميع الناس. والقرآن هو هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله تعالى باللغة العربية، كما قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتعليم القرآن يشمل تعليم لفظه وتعليم معناه وتعليم كيف العمل به، فهو يشمل ثلاثة أشياء: خلق الإنسان والمراد الجنس، فيشمل آدم وذريته، أي أوجده من العدم، فالإنسان كان معدوما قبل وجوده قبل خلقه. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني أتى عليه حين من الدهر قبل أن يوجد وليس شيئا مذكورا ولا يعلم عنه. وبدأ الله تعالى بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القرآن أشد وأبلغ من نعمته بخلق الإنسان. وإلا من المعلوم أن خلق الإنسان سابق على تعليم القرآن، لكن لما كان تعليم القرآن أعظم منة من الله عز وجل على العبد قدمه على خلقه، علمه البيان. علم من؟ علم الإنسان البيان، أي ما يبين به عما في قلبه. وعلمه البيان أيضا ما يستبين به عند المخاطبة، فهنا بيانان: البيان الأول من المتكلم، والبيان الثاني من المخاطب. انتبه، البيان المتكلم يعني التعبير عما في قلبه، يكون باللسان نطقا، ويكون بالبنان كتابة، أليس كذلك؟ عندما يكون في قلبك شيء تريد أن تخبر به، تارة تخبر به بالنطق وتارة بالكتابة، كلاهما داخل في قوله علمه البيان. أيضا علمه البيان كيف يستبين الشيء، وذلك بالنسبة للمخاطب، أن الإنسان يعلم ويعرف ما يقول صاحبه. ولو شاء الله تعالى لأسمع المخاطب الصوت دون أن يفهم المعنى، أليس كذلك؟ إذن البيان سواء من المتكلم أو من المخاطب كلاهما منة من الله عز وجل. كم نعمة هذه؟ علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ثلاثة. الشمس والقمر بحسبان، لما تكلم عن العالم السفلي بين العالم العلوي. الشمس والقمر بحسبان، أي بحساب دقيق يجريان كما أمرهم الله عز وجل، ولم تتغير الشمس والقمر منذ خلقهم الله عز وجل إلى أن يفنيهم، يسيران على خط واحد كما أمرهم الله. وهذا دليل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وكمال سلطانه وكمال علمه، أن تكون هذه الأجرام العظيمة تسير سيرا منظما لا تتغير على مدى السنين الطوال. إذن بحسبان، أي بحساب معلوم متقن منتظم أشد الانتظار. والنجم والشجر يسجدان، النجم اسم جنس والمراد به النجوم، تسجد لله عز وجل. هذه النجوم العليا التي نشاهدها في السماء هي تسجد لله عز وجل سجودا حقيقيا، لكننا لا نعلم كيفيته، لأن هذا من الأمور التي لا تدركها العقول. الشجر يسجد لله عز وجل سجودا إيش؟ حقيقيا، لكن لا ندري كيف ذلك، كما قال عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تقرون يسبح. إذن النجم المراد به يعني كل النجوم، النجوم كلها، الشجر كل الأشجار في الأرض تسجد لله عز وجل. قال الله تعالى: والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كثير من الناس يقابله وكثير حق عليه العذاب فلا يسجد والعياذ بالله. نعم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن النجم يعني النجوم، الشجر يعني الأشجار، يسجدان حقيقة أو مجازا حقيقة يسجدان لله على أي كيفية الله أعلم، لا ندري، والله على كل شيء قدير. الآن انظر إلى الأشجار، إذا طلعت الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس تشاهدها بعينك، وكلما ارتفعت ارتفعت الأشجار، وإذا مالت الغروب مالت أيضا، هذا نشاهد. لا، لكن هذا ليس هو السجود، إنما السجود حقيقة لا يعلم، والنجم والسماء رفع يعني ورفع السماء، ولن يحدد في القرآن الكريم مقدار هذا الرفع، لكن جاءت السنة بذلك فهي رفيعة عظيمة ارتفاعا عظيما شاهقا، ووضع الميزان أي وضع العدل. والدليل على أن المراد الميزان هنا العجل قوله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يعني العجل. وليس المراد بالميزان هنا الميزان ذا الكفتين المعروف، لا، المراد الميزان العجل. ومعنى وضع الميزان أي أثبته للناس ليقوموا بالقسط أي بالعجل، ألا تطغوا في الميزان، يعني ألا تطغوا في العدل، يعني وضع العدل لألا تطغوا في العدل فتجوب تحكم للشخص وهو لا يستحق أو على الشخص وهو لا يستحق. وأقيموا الوزن بالقسط، الوزن يعني الموزون، يعني أقيموا الوزن يعني وزن الإنسان، الموزون سيأتي لكم، الوزن يعني وزنكم للأشياء، أقيموا لا ترخصوا فتنقصوا. وإلى هذا قال: ولا تخسر الميزان، أي لا تخسر الموزون. فصار الميزان يختلف في مواضع الثلاث، وضع الميزان يعني ألا تطغوا في الميزان، أن لا تجولوا في الوزن، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الموزون. ثم قال عز وجل: والأرض وضعها للأنام إلى آخره، ونتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله حتى نتبرى بأسئلة من الإخوة الضيوف، ونبدأ باليمين.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أدركت ركعة مع الإمام في صلاة الرباعية وسلم الإمام وقمت للقضاء، ثم رأيته سجد سجدتين للسهو، فهل يلزمني متابعة الإمام في هذا السهو، ومتى يكون وضعه إن كان؟
إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام وكان على الإنسان قضاء فليقم للقضاء ولا يتابع الإمام، لأن متابعة الإمام مستحيلة في هذا المكان، إذ أن المتابعة لا تتم إلا إذا سلم معه وهو لن يسلم ما تمت صلاته، إذن يقوم ويكمل صلاته. ثم إذا فرغ من الصلاة فإن كان قد أدرك الإمام في سهوه سجد، أي هذا المسبوق بعد السلف، وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يدخل معه فلا شيء فيه. واضح؟ يسار
أنا من الكويت، بس سأذنك بمجموعة سأليني على سنة نطرح عليك سؤالين أو ثلاث.
إذا
أن عشان أبخس حق البعض يعني.
لا لا، بالأول أو بالأهم، أيهما اللي أعطاك الأول؟
أنا أعطيت نفسي والبعض أعطاني سؤال. الشيخ في شخص يقول
أن أقيم الوزن بالقسط ما تعدين
يقول هذا الشخص السائل أن عنده غسيل كلى بالأسبوع مرتين، في حين الغسيل يفطر، إلى سؤال عن رمضان، فلو دخل رمضان وأفطر في يوم الذي فيه غسيل الكلى، هل عليه أن يقضي هذا اليوم ولا يدفع يعني يدفع عنه الفدية؟
عليه أن يقضي. هذا رجل له غسيل كلى في الأسبوع مرتين ولا يتمكن من غسلهما في الليل، كذا؟ طيب، نقول أفطر ذلك اليوم الذي فيه غسيل واقضه بعد ذلك، لأن الإطعام إنما يكون في من لا يستطيع القضاء، وهذا يستطيع لأن عنده من الأسبوع خمس أيام. نعم، بعد يمين
الشيخ. رجل عنده عامل شيخ، فلما أراد أن يسافر العامل رفض هذا الرجل أن يعطيه قيمة التذكرة بحجة أنه لم يعلم أنها عليه
على العامل،
على الكفيل، نظاما على الكفيل أن يدفع قيمة التذكرة.
طيب،
فهل يجوز أن
العامل ما طالبها؟
طالبها نعم،
و
فهذا رفض بحجة أنه لم يعلم أنها عليه، فهل يجوز لابن هذا الولد هذا لابن الكفيل أن يأخذ قيمة التذكرة من أبيه ولا يعلم؟
في حل بالرياض،
يجوز لابن هذا الكفيل أن يأخذ قيمة التذكرة من أبيه ولا يعلم؟
لا،
يعطيها الكفيل.
لا ما يجوز، لكن السؤال مفهوم. يقول هذا رجل استأجر عاملا أجنبيا، ثم إن العامل سافر وقيمة التذكرة كانت على هذا الكفيل، ولكنه أبى أن يسلمها للعامل، فهل يجوز لابنه أن يأخذ من مال أبيه قيمة التذكرة؟ الجواب لا، لا يجوز. لا، أنا فاهم قيمة التذكرة للعامل، أقول لا يجوز، لكن يجب على الأب أن يعطيه إياه حتى وإن كان لا يعلم أن النظام هكذا. فإن لم يفعل فهناك يوم آخر يستوفي العامل حقه من هذا الرجل، وهو يوم القيامة، وليست الغرامة بذلك اليوم درهما ولا دينارا ولا ثيابا ولا طعاما، وإنما من الأعمال الصالحة التي هي أعز شيء عليه في ذلك الوقت. ولكن إن كنت تعرفه انصح وقل اتق الله عز وجل وأعطي الأجير أجره. نعم، اليسار.
السلام عليكم شيخ خالد ابراهيم العبدمسلم، نسلم عليك شيخ. شكل القبر هل هو امر تعبدي ما يجوز تغيير فيه؟ شكل القبر
يعني
الحين في بعض القبور هناك عندنا بالكويت وضعوا عليها قطع رخام مرتفعه قليلا، وبعضهم يكتب عليها يا ايتها النفس المطمئنه، ثم يكتب الاسم هذا قبر فلان او فلانه، فهل نحن يعني مامورين بالتعبد في شكل القبر بحيث انه بس الرمل ماله ارتفع شبه فقط ولا يزال عليه؟
يعني ما ذكرت من انه يوضع رخام على القبر ويكتب عليه يا ايتها النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيا مرضيا فادخل في عبادك وادخل جنتي، وكذلك ايضا اسم الرجل او المراه وربما تاريخ وفاته، هذا منكر وحرام وتجب إزالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر أو يكتب عليه أو يجلس عليه أو يجصص. وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، أي جعله مثل القبور الأخرى. فيجب على هؤلاء القوم أن يزيلوا ما وضعوا من البخاري، بلغهم عنه وقل إن العلماء يقولون الميت يتأذى بالمنكر إذا فعل عند قبره، وهذا منكر. ومقتضى قول العلماء هذا أن صاحبهم صاحب القبر الآن يتأذى بما وضع عليه، بادئ بهذا وقل يجب إزالته. فإن فعلوا فهو من نعمة الله عليهم وعلى ميتهم، وإن لم يفعلوا فالواجب على المسؤول عن المقبرة أن يزيل ذلك، ارفعوا للمسؤول عن المقابر ويزيل هذا. ثم ما الذي أدراهم أنها نفس مطمئنة يقال ارجع إلى ربك راضي مرضي؟ ما يدري. هل كل أحد يعلم أن هذا الرجل مات على التوحيد والإيمان؟ إنما نحن علينا الظاهر أنه مات، لكن أمور الآخرة ما ندري عنها. خليك سؤال على اليمين.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. رجل علم أن مصدر أموال أبيه من الحرام، فهل يأكل من طعام أبيه يا شيخ؟ أو إن لم يفعل أنه لم يأكل من طعام أبيه، فهل يكون ذلك من العقوق؟
من فضلك اقلب الشريط.